مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا البرنامج الذي سنتناول فيه بعض الملفات، يمكن أهمها المشهد السياسي المصري والكتل والتحالفات اللي موجودة على الساحة المصرية، وكان آخرها بالأمس التيار الشعبي العام الذي أعلن عنه حمدين صباحي، وأثر هذا المشهد على أو هذه التكتلات السياسية على المشهد السياسي في داخل مصر. وأيضاً نربط بما يحدث من التكتلات أيضاً بما يحدث هنا في سيناء والأحداث والتوتر الموجود في سيناء والموقف المشتعل في سيناء وعدم وضوح الموقف والغموض الذي يحيط بما يشمل هناك في سيناء. وفي هناك جدل آخر مثار أيضاً على الساحة، ألا وهو جدل اللجنة التأسيسية للدستور و الحوارات المثارة حول بعض المواد الدستورية والنقاشات المستمرة حول بعض مواد الدستور والجدل المثار أيضا حول بعض مواد الدستور. وأخيرا الانفلات الإعلامي الموجود والتطاول في بعض وسائل الإعلام الموجودة باسم الحرية، وكان أخيرا أيضا التطاول المستمر على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفيلم المسيء للرسوم الكاريكاتورية من خلال صحف الفرنسية. كل هذه الموضوعات وغيرها نتناقش فيها مع الأستاذ الدكتور والقيمة والقامة والوالد الحبيب الدكتور محمد عباس. أهلا ورحمة بك دكتور.
أهلا وسهلا بارك الله فيك.
خلينا نبدأ مع حضرتك. المشهد السياسي المصري بيشهد حالة من الارتباك والتخبط في تحالفات مستمرة، تحالف عمرو موسى بيضم 20 حزب، وأخيرا التحالف أو التيار الشعبي العام اللي أعلن عنه حمدين صباحي بالأمس، وكان موجود ما يقرب من 20,000. في بداية سؤالي لحضرتك، هل ترى أن هذه التحالفات كما يقول البعض أن نتيجة سياسة الإقصاء التي يتبعها الإخوان والفرض والهيمنة السياسية للإخوان على الساحة هي اللي جعلت هذه التحالفات لها وجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني في تاريخ العلم كله يلجأ إلى محاولة تفسير الظواهر العديدة بنظرية واحدة أو بأقل عدد من النظريات. فمثلا عندما رأى البعض التفاحة تسقط من شجرة، وأن الأمطار تنزل إلى أسفل ولا تصعد إلى أعلى، وأن صعود السلم أصعب من هبوطه، هذه أشياء مختلفة. لكن عندما فسروها بنظرية الجاذبية فسرت كل شيء. هذا جزء. الجزء الآخر وهو جزء قد يعجب الحدثيين لأنه مستمد من الفولكلور الذي يحاولون أن يضعوه مكان الأثر الديني. في الفولكلور قصة موحية جدا وتمثل ما يحدث في الساحة المصرية الآن. والقصة الأسطورة تتحدث عن شخص ذهب لصلاة الفجر فقابله صديق، وإلى أين تذهب؟ إلى المسجد، خذني معك. وفي الطريق قال له لقد دخلت في قدمي شوكة، انزعها لي. وعندما جاء ينزعها وجد أن حافره أن قدمه ليست قدما وإنما حافر مشقوق، فأدركوا أنه شيطان يعبث به. فزع الرجل فزعا شديدا وعاد يجري، فقابله جار له، لماذا تجري يا أخي؟ قال له حدث كذا وكذا وكذا، وخص عليه القصة. وعندما وصل الحافر المشقوق مد رجله وقال مثل هذا، فإذا به أيضا حافر مشقوق. فذهب إلى بيته يجري، انصرف عن الصلاة في المسجد وذهب إلى بيته، وتكررت نفس الحكاية مع زوجته ليجد أيضا أنها الشيطان وقد تقمصها. لم يكن الصديق صديقا ولا الجار جارا، كانوا الشيطان بتمامه وكماله بلا نقصان. لم يكونوا نصف صديق ونصف شيطان، أو ربع زوجة وثلاثة وأربعة شيطان. ما أريد أن أقوله لك أن الظاهرة العامة في البداية لجأوا الفكرة كلها محاولة الابتعاد عن الدولة الإسلامية، نفس الأفكار التي كانت مثلا في عهد سعد زغلول، الديمقراطية والحرية والاستقلال، ربما فيما عدا الاستقلال. أصبحت بعد ذلك الثورية، أصبحت الاشتراكية، أصبحت الديمقراطية، أصبحت الليبرالية، أصبحت الحداثة، أصبحت ما بعد الحداثة، أصبحت القومية، أصبحت القطرية. عندما تلاشت قدرتهم على تكوين دولة القومية أصبحت الدولة القطرية. والضغط العالمي المضاد للإسلام يعمل بكل قوته لتفتيت، لم تنجح القومية عندنا إلا في شيء واحد، تفتيت الدولة الإسلامية. في إسرائيل الدولة القومية جمعت اليهود وجعلتهم دولة واحدة، جمعتهم من أنحاء العالم ووضعتهم في دولة. عندنا كنا مثل حمار جحا الذي يحمل يعني ملحا وصوفا، فيعني أدرك الحمار أنه عندما يتعرض لماء النهر يذوب الملح، فأخذ يتعمد ذلك كل مرة، فأدرك جحا الحكاية فحمله صوفا. عندنا ليبراليون وحدثيون وقوميون لم يدركوا أن هذه الأمة لا تعيش بغير الدين، ولا تستريح لغير الدين، ولن يستطيع قيادتها بغير الدين. هذه الأمة تريد الشريعة هي المصدر الرئيسي، مش الرئيسي، هي مصدر التشريع. دون ذلك فليفعلوا ما يفعلوه، فليكونوا آلاف الائتلافات وآلاف الأحزاب، قد ينجحوا لفترة ما، قد ينجحوا في خداع الناس فترة ما، لكنهم في النهاية عندما يكتشف الشعب أنهم لم يكونوا يهدفون إلى شيء ما، وإنما يستهدفون الهروب من الإسلام، شدما سيزدريهم وشدما سينكل بهم، أي يعني على أي حال كانت اللافتات والشعارات التي يحملونها. هذه الآن التيار الإسلامي يشكل قلب المجتمع وقلب الأمة ورغبتها وإلى آخره، قد يخدع الناس، وقد يسيء بعض الإسلاميين التصرف، وقد لا تكون عندهم الخبرة الكافية، لكن الأمر في النهاية فسطاطان، فسطاط للإيمان وفسطاط لعكس الإيمان. هؤلاء جميعا إنهم يتصرفون ليس بطريقة المفكر أو الثائر أو من يضع خطة علمية لشيء ما، إنهم يتصرفون بطريقة النشال الذي يريد أن يخدع المجتمع عن حقيقة ما يريده. أريد من واحد مثل عمرو موسى، لا أقصد شخصه، وإنما هو أو البرادعي أو فلان أو فلان، أريد منهم أن يقولوا مثلا من صفاتنا الشخصية أننا لا نصلي. في أوروبا يفعلون ذلك، في أوروبا عندهم الشجاعة أن يقول الواحد منهم أنا ملحد، أنا لا أؤمن بإله، أو أن تصل إلى الجانب الآخر تماما، مجنون مثل بوش، أنا ينزل علي يعني وحي سماوي يأمرني بأشياء معينة. عندنا كذابون لا يفصح عما في نفسه، يضمر شيئا ويرى شيئا آخر، ويلخص هذا أن القوميين والشيوعيين واليساريين ظلوا لفترة طويلة تحت رعاية المخابرات الأمريكية وتحت إنفاقها وما يزالون. وأكرر وأذكر بالكاتبة الناصرية القومية أروى صالح التي اكتشفت عوارهم واكتشفت كم، وألفت كتابا اسمه المبتصرون، تتكلم فيه كيف أنهم ينتهون في النهاية في حجر إسرائيل، وكيف أنهم لا يصدقون أبدا في أقوالهم، وأنهم يخفون نواياهم عن الناس لأنهم لا يجرؤون على ذلك، ولأنهم انفصلوا عن الأمة، ولم يعد مشروع الأمة مشروعهم، وإنما أصبح مشروعهم المشروع الخاص. هذا يريد أن يكون رئيس حزب، هذا يريد أن يكون وزيرا، هذا يريد أن يكون رئيس جمهورية، هذا يريد أن يكون على رأس ائتلاف مدني يأخذ ملايين الدولارات من أمريكا أو من ألمانيا أو من سويسرا أو من الاتحاد الأوروبي.
تحالفات، حتى لو كانت زي ما حضرتك بتقول تحالفات مؤقته، خلينا نقول ان هو ممكن يؤثر سنه او سنتين وينتهي عند الناس او لكن ولا يكون له وجود، ولكن السبب في وجود هذه التحالفات هي اخطاء التيارات الاسلاميه. يعني لما نجد التفكك او الانشقاق اللي موجود في حزب النور، وايضا تصريحات بعض الجماعه الاسلاميه مثل المهندس عاصم عبد المجري يقول ان احنا سنترك حزب الحريه والعداله ولا يكون هناك بيننا وبينهم اي تحالف، وايضا يعني حاله، خلينا اتكلم مع حضرتك بوضوح، حاله الاستعلاء اللي حاسسها الشارع، ممكن ما يكونش ده كلامنا، ولكن احساس الشارع نفسه او نبض الشارع ان الحريه والعداله او الاخوان يتكلمون بنبره فيها سياسه استعلاء على الاخر او سياسه الاقصاء.
يعني قد اكون معك في كل ما اقول ولن ادافع يعني ضده، من المؤكد أن بعضه أو حتى كله موجود، من المؤكد أن هناك أخطاء فادحة.
نعم.
لكن هناك عدة أمور لا بد أن ننظر إليها في إطار المنظور التاريخي، في إطار الظروف التي جدت والتي لم يكن أحد يتوقع أن تجد.
نعم.
في ظرف الضغط المستمر، لا أقول لك 80 سنة، وإنما أقول لك منذ 500 سنة والإسلام يحارب وينكل به، وثمة تجريف ثقافي كامل. الناس لا يعرفون تاريخهم، لا يعرفون دينهم.
نعم.
الهجوم الواقع على الإسلام هجوم هائل ربما لا يدركه حتى المهتمون بالأمر وحتى المثقفون. لقد نظرنا طوال الفترة الماضية إلى جروحنا كجروح فردية. عندما تجرح مصر، عندما تجرح سوريا، عندما تجرح، يعني لم ننظر للمأساة الدرامية الهائلة التي يعيشها الإسلام. هذه الورقة مكثت سنين كي أستنبط ما فيها، وإنني أناشد المشاهدين أن يكونوا متفاعلين معنا، لا تسمعوا ثم تنصرفوا. عندما تسمعوا عن كتاب ما أو عن واقعة ما، اذهبوا إلى هذا الكتاب، اذهبوا إلى هذه الواقعة. مأساتنا الآن لماذا ينجح أو لماذا يمكن أن ينجح تيارات غير إسلامية؟ لنقص الوعي وثقافة المجتمع، لنقص علمنا بديننا وبثقافتنا وبتاريخنا. اسمح لي بدقائق قليلة أسرد عليك فيها هذه المأساة، لأن الأمر لو كان أمر نجاح الحرية والعدالة أو نجاح حزب النور أو نجاح هذا لهان الأمر ولا استطعنا أن نحل المشكلة. لكن الأمر يعني أشد من هذا بكثير، أشد من هزائمنا المتوالية. لو كان الأمر هزيمة 67 لكانت مصر قادرة على مواجهة إسرائيل، لكن لم يدركوا في الوقت المناسب أنها حرب هائلة بين كيانين مختلفين، حرب حضارات. لم يدركوا أن الأمر لا يتعلق فقط بعام 67 حيث الهزيمة المذلة المهينة، ولا ب 56 حيث الهزيمة التي خدعونا وقالوا أنها نصر، ولا بعام 48 حيث الهزيمة الأكثر إذلالا ومهانة، بل كان يتعلق الأمر ب 1500 عام من المواجهة ظلت لنا فيها السيادة والانتصار 1000 عام، ثم بدأت الهزائم. لم تكن 67 ولا 48، وإنما ما حدث في عام 1931 عندما أعدموا عمر المختار في ليبيا بعد احتلال ليبيا، وفي عام 29 عندما ضم الاتحاد السوفيتي طاجكستان، وفي عام 25 عندما ضم الاتحاد السوفيتي أيضا جمهورية تركمانستان وجمهورية أوزبكستان، وفي عام 24 حيث ألغوا الخلافة، وفي عام 22 حيث استشهد أنور باشا وهزم المسلمون في آسيا الوسطى التي احتلها الروس البرابرة، وفي عام 20 عندما غزا غورو دمشق صائحا ها قد عدنا يا صلاح الدين، وفي عام 17 حيث وعد بالفور واحتلال القدس وبغداد، وفي عام 16 حيث قتل الروس 150 ألف مسلم في قزقزية، وفي عام 16 حيث كان سايكس بيكو، وفي عام 1911 حيث احتلت إيطاليا ليبيا، وفي عام 1908 حيث احتلت فاس بالمغرب احتلتها فرنسا، وفي عام 1903 حيث احتلت فرنسا موريتانيا، وفي عام 1899 حيث تم احتلال الكويت بريطانيا، وفي عام 1892 تاريخ هائل، تاريخ كل كلمة من هذه تملأ أطنانا من الدماء أو تزن أطنانا من الدماء ومئات الأطنان من أشلاء البشر. 1882 عند احتلال مصر، 1881 الفرنسيون يحتلون تونس ويذبحون 60,000 جزائري مسلم، 1878 احتلال سمرقند وبخارى وطشقند روسيا. يعني أرجو أن تنتبه أن كل هذه البلاد كانت بلادا إسلامية، وأن كل بلد منها مثل فلسطين احتلت، وقد تزيد على فلسطين أن أهلها قد أبيدوا أو أبيد معظمهم. في عام 1887 احتلال البوسنة والهرسك وولادة ولاية بساريا، في عام 1864 احتلال القفقاس روسيا، في عام 1866 احتلال إمارات الخليج، في عام 1858 البحرية الإنجليزية والفرنسية تقصف جدة فتقتل المئات، في عام 1840 فصل الشام عن مصر، 1839 الألمان يطردون العثمانيين من بلغراد، 1839 احتلال عدن، 1830 احتلال الجزائر، 1830 الجيش الهولندي يذبح 200,000 مسلم في أندونيسيا بعد استيلائه على الفلبين، 1827 أوروبا تحطم جيش محمد علي في 3 ساعات في نافرين، 1827 انفصال اليونان عن بقية الدولة العثمانية، 1820 احتلال مسقط من بريطانيا، 1809 الأسطول البريطاني يدمر رأس الخيمة، 1807 حملة فريزر، 1799 احتلال مصر، 1774 احتلال شبه جزيرة القرم كانت إسلامية وبحر يوزوف والمناطق الشمالية للبحر الأسود ثم سلوفينيا، في عام 1724 احتلال مناطق بحر قزوين، 1699 انفصال المجر وأوكرانيا. أنا أدرك أن الأمر قد طال، لكن أرجو أن تقيسه بالدم لا بالوقت، أرجو أن تقيسه بقدر الهزائم الهائلة للمسلمين. كنا كل دولة من هذه الدول كانت تتصرف على أن حدودها أصبحت هي الحدود النهائية، تركناهم يؤكلون فأكلنا ونؤكل الآن، وما يحدث في مصر يؤثر على الخارج وما يحدث في الخارج يؤثر على مصر. 1658 هزيمة آخر ثورة للمسلمين في الأندلس حين أصدر فيليب الثاني أمرا بذبح كل مسلم فوق سن 14. 1569 صدور فرمان بتحريم الشعائر الإسلامية في الأندلس. 1529 حرق المسلمين الذين تنصروا بتهمة عدم التنصر الكامل. 1517 انتهاء الخلافة العباسية رسميا. 1492 آخر ملوك غرناطة يتركها ذليلا باكيا كالنساء ملكا لم يحافظ كالرجال عليه. هذا هو تاريخنا، الأمر لا يتعلق، أريد أن أركز على هذا. لو رأينا قمة جبل الثلج الطافي على الماء واختزلناه في مشكلة الإخوان وحزب النور وكذا وكذا لكان هذا أبسط ما في المشكلة، المشكلة أعقد من هذا بكثير جدا. وكما أن هذا يعني هو مصداق الحديث النبوي الذي يتحدث عن الجسد الذي إذا مرض منه جزء تداعى له سائر الأجزاء بالسهر والحمى، لم نعد نتداعى فتداعت الدنيا كلها علينا. الأمر، وهذا أقوله لإخواننا في الإخوان وإخواننا في حزب النور، أعاتبهم عتابا رقيقا كأرق ما يكون، الأمر أوسع بكثير جدا وأخطر بكثير جدا من الخلافات الجزئية الصغيرة التي يختلفون من أجلها. الأمر أمر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر العالم الإسلامي كله، أمر المواجهة مع العالم الغربي كله، هم ينظرون إليه كذلك، فلماذا ننظر إليه نحن جزئيا؟ هناك جزء مهم جدا يتعلق بهذا، أننا ونحن نحارب الغرب يوجد في داخلنا نطف من نطف الغرب، أبناء سفاح لحضارته نشأوا من اغتصابهم لأمتنا، وهم الآن لا يقلون عداوة لنا عن عداوة الغرب لنا، بل هم يزيدون. أرجو أن يسمح الوقت بعد ذلك أن أتحدث عن بعض النماذج منهم في سب الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام. هل بعض الأمريكيين أو بعض الأقباط المهجر فقط هم الذين فعلوا ذلك، أم أن لدينا ممن لديهم أسماء إسلامية من يفعلون ذلك؟ الساحة كلها ملوثة ومدنسة إلى أقصى حد. نحن لم نكن يعني نعاني من حمى وانتهت، كنا نعاني من سرطان هائل ولم نشف منه بعد. أريد أن أقول لك أن النخبة الثقافية التي تدير كل هذه المعارك نخبة ملوثة بالكامل. هذه النخبة هي التي فرخها جهاز الأمن، هذه النخبة هي التي صنعها لنا 3 منصات أو 3 أركان، ركن الأمني بكل ما فيه من بشاعة وإجرام، وركن الثقافة والإعلام حيث كان أحدهما شاذ والآخر قواد. هؤلاء هم الآباء الشرعيون لمن يقودون النخبة الآن.
طب يعني بعد هذا المسلسل الدامي أو الهزائم المتتالية ومتلحقة اللي حضرتك استعرضتها، أليس من باب أولى أن يكون هناك تكاتف إذا كنا حضرتك بتنادي فئات المجتمع العادي أو جميع الشرائح المختلفة أو الفئات اللي هي البسيطة جدا أن يكون عندها وعي ثقافي، فمن باب أولى أن القيادات الحزبية هي على دراية بهذا الكلام، فتكون من باب أولى على تكاتف وشد العضد ويكون فيه هناك اتحاد ما بينهم. يعني
ندعو الله بذلك وأدين بكل ما أستطيع نقوصهم عن ذلك، وأذكر إخوتي هنا وهناك وهناك أنهم كادوا يخسروا المعركة.
صحيح.
أمام شفيق، وطالما حذرت وطالما نشدت وطالما ناديت في العام الماضي، ناديتهم وقلت لهم سيحدث كذا سيحدث كذا، ولم يصدقوا. برحمة من ربنا لم تدركهم الهزيمة. أرجو أن يبتعدوا من هذا الدرس.
تمام.
وأرجو أن يدركوا أن الأمر ليس صراعا مع عمرو موسى وحمدين صباحي ووائل آخره.
جميل.
الأمر صراع هائل مع الغرب كله. أريد بالنسبة لحمدين صباحي وما فعله بالأمس أو في الأيام الماضية، الفكرة كانت منشورة في المجلات الأمريكية منذ البداية، منذ أيام شفيق. عندما قال توريات السياسية الأمريكية أن لا يمكن لشفيق أن ينجح في قيادة شعب يزدريه، قالوا هكذا بالنص. لذلك فإننا في العام الأول سوف نأتي بحمدين صباحي كي يكون نائبا له، وفي خلال عام أو ما شابه نجعل شفيق يتنحى لسبب مرضي أو لأي سبب آخر ويقول حمدين صباحي، لأن حمدين صباحي هو الوجه الذي يمكن أن يكون بديلا عن الإسلام الآن. حمدين صباحي هو الوجه الذي يمكن أن يحقق لهم أغراضهم في أغراض أمريكا وإسرائيل. القومية جزء من الحضارة الغربية وجزء من الفلسفة الغربية وجزء يرفضه الإسلام.
معنى كده دكتور ناسف أن القادة آنذاك في هذا التوقيت أثناء الانتخابات أخطأوا خطأ محمود بالنسبة للإسلاميين وبالنسبة للشعب المصري بأنهم وضعوا شفيق أمام محمد مرسي، يعني على اعتبار أنه كان هناك حمدين صباحي في مقابل محمد مرسي كانت النتيجة تختلف.
ربما مع كم هائل من تزييف الوعي.
نعم.
وكم هائل من تزوير الانتخابات أيضا.
صحيح.
ثم أنني أريد أن أقول لك أنهم يقعون في خطأ شديد الآن. عندك واحد زي خالد يوسف، وإن كنت لا أحب أن أذكر اسمه.
نعم.
وليس في إنتاجه ولا في كلماته ما يشرف أو ما يسعد. يقول أننا يعني نفعل ذلك كي نقاوم الاحتلال الإخواني.
أيوة. نعم.
الاحتلال الإخواني أيها يعني لا أريد أن أسبه لكن هذه أمة دينها الإسلام، أمة 80% منها أدت صوتها للإسلام. من المحتل؟ يعني كما قلت لك هذه الأمة وهذا هو دينها وهذا هو مزاجها وهذا هو نتيجة صندوق انتخاباتها. أنت من أنت؟ ثقافة من تمثل؟ ثقافة يعني ثقافة الانحلال، ثقافة يعني البعد عن الإسلام، ثقافة ازدراء الأديان، ثقافة أريد أن أقول لك وهذا شيء أمضني كثيرا وأنا أراجعه. يعني هم لا يختلفون عن أقباط المهجر في شيء، لا يختلفون في رسومهم المسيئة عما تفعله الصحف الدنماركية أو الفرنسية في شيء. أمضني وكنت أبحث فيه وأنا أدركه منذ زمن، لكني وأنا أستعيده يعني شعرت بمرارة هائلة أن بعض أبناء هذا الوطن يتصرفون بهذه الطريقة الوقحة المهينة. نترك هذه مؤقتا سنعود إليها. ما يفعلونه هم بغباء شديد يتصرفون. عندما يقول هذا أنه يقام الاحتلال الإخواني تصل الرسالة إلى الأمة أنهم يتكتلون ضد الإسلام. لو أنهم حرصوا على أن يكون بينهم إسلاميين، لو أنهم واجهوا الأمة بأنهم يريدون الإسلام لكنهم يدركون العقبة في ذلك، لو أنهم قالوا نحن نريد الإسلام سنسألهم على الفور كيف ستطبقونه، لكن الآن هم حاصروا أنفسهم. ودائما يعني الشيطان مهما كان ذكيا على المدى القصير وهو غبي جدا على المدى البعيد. هم الآن حاصروا أنفسهم كل الفئات اللي موجودة. يعني هذا الذي يكون حزبا وتاريخه في المحاماة لا يشرف، وتاريخه القريب أن ابنه كان في لجنة امتحان ولم يذهب وضبطه محاميا يعني يمتحن مكانه وقبض على المحامي وهذا يترشح لكي يكون رئيس حزب أو رئيس جمهورية بعد ذلك، وهذا كان رئيس مجلس استشاري وكان مرشحا، كان فكر ذات يوم أن يكون رئيسا جمهورية. عمرو موسى، أهلا وسهلا بك عمرو موسى، لديك شيء واحد محترم جدا، طرف لسانك، فيما عدا ذلك لم تفعل شيئا. دمرت الجامعة العربية، دمرت الوحدة العربية، لم تمد يدك للفلسطينيين بشيء، ذهب كل أهل الأرض إلى غزة ولم تذهب أنت، لم تفعل شيئا، لم يكن لديك إلا صوت عال وإلقاء جيد، ثم لا شيء. ثم أريد أن أعرف، أنا رجل مسلم ويهمني أن أعرف، أنت محتمل أن تكون رئيسي في يوم من الأيام؟ هل أنت يعني تصلي وتصوم ولا تسكر وتفعل كذا ولا تفعل كذا؟ هذا من حقي أن أعرف كل التفاصيل عنك.
صحيح. طب البعض بيقولوا دكتور، طب انتوا ليه خايفين من هذه التحالفات؟ ممكن هذه التحالفات او هذا التعدد تعدد نوعي، بمعنى ان هو يكون ايجابي وليس بالضرورة ان يكون هذا التعدد تعدد صراع.
لو اخلصوا لما كان هناك مشكلة.
ممتاز.
لو اخلصوا، لو كانوا مخلصين لما كان مشكلة. لكن المشكلة كلها ان معظم هؤلاء مجموعة من الافاقين، لدرجة انه خطر بذهني انه يعني كما ترفع قضية حجر على الأب السفيه، أن ترفع قضية حجر على السياسي السفيه، وهذا شيء يجب للقانون أن يعني هناك أقوال أنا يعني أكون مندهشا جدا وأن أسمعها، لا داعي لأن أذكر يعني الأسماء، لكن عندما أسمع واحدة منهم يقول أن النبي لا يحمل الجنسية المصرية عليه ألف صلاة وألف سلام وأفضل صلاة، عندما أسمع يعني أنظر إلى كيف يورطون الأمة كلها في أكاذيب فاجرة فادحة. يعني اشتعلت النيران في الأسبوع الماضي، الإسلاميون يريدون أن يكون سن الزواج 9 سنوات. هذه لم يذكرها أحد على الإطلاق. الفكرة كلها لا، انظر أيضا ما وراءها، انظر إلى الخزي والعار الذي وراءها. الأمر ليس كذلك. عندما طرح السن 18 عام، اقترح البعض ألا يطرح سن، وهذا موجود في بلاد كثيرة من بلاد العالم. ومنها 6 ولايات أمريكية لا تطرح سن معين للزواج. هذا الأمر كان مجرد عدم طرح حد لسن الزواج، وكانت حجة الرجل في ذلك إلى حد ما منطقية، أنه في الصعيد وفي الأرياف
تختلف الأوضاع
هناك ظروف ما يعني كثيرة، منها أن يموت الأب والأم وتكون البنت بلا عائل. أنها ممكن أن كذا أن تكون لا تقدر. هل يفعلون هذا في بلد ليست مشكلتها يعني الزواج وإنما مشكلتها العنوسة فيحارب الزواج فيها؟ صحيح. النقطة الأخرى، لماذا يحارب السن؟ لأنه لماذا يحارب أي تدخل إسلامي في هذا؟ لأنه يشترط على اللجنة التأسيسية أن تقول أن مواثيق الأمم المتحدة لها أفضلية ولها سيطرة وهيمنة على الدستور. بما في ذلك، وانظر إلى هذا الفجور والعطر، يعني يلبسون مسوح القديسين وهم يملكون قلوب الشياطين. انظر إلى هذا العهر مرة أخرى. إنهم يريدون إباحة، لأن مواثيق الأمم المتحدة تقول ذلك، إباحة ممارسة الجنس في أي وقت بدون زواج، وإباحة الإجهاض في أي وقت، ولو أتى أب لكي يمنع ابنته يحاسبه القوانين الأمم المتحدة. فهو يدعي الفضيلة، يدعي الاشمئناط من هؤلاء الإسلاميين المتخلفين الذين يريدون أن يزوجوا البنت في سن 9، لم يقل أحد أبدا سن 9، لكن إجرامهم وقدرتهم على الكذب المتواصل يذكرني هذا أيضا بالحكاية الفاجرة بتاع نكاح الوداع. اكترأت الأهرام تحت ظل قيادة فاجرة، وأنا أقولها وأتمنى ممن كان رئيسا للأهرام في ذلك الوقت أن يقاضيني، يعني ابتدعها وألفها أحد كلابهم ونشرها في الأهرام ونشرتها الصحف العالمية تنديدا وهجوما على الإسلام بلا حدود وليس لها أي وضع. قد يكون قالها يعني شخص معتوه مثلما قال جمال البنا يعني إباحة القبلات وإباحة الأحضان وإباحة التدخين في رمضان وإباحة الزواج بغير ولي ولا شهود، شخص يعني مختل عقليا حكم الأزهر بكفر إنتاجاته الفكرية، أن يأتي بقول واحد مثل هذا ويشنع به على الإسلام كله، هذا وضع شامل. يجب المعركة القادمة ليست معركة صناديق انتخابات،
صحيح.
المعركة القادمة معركة إعلام
وغزو فكري
الإعلام عندنا أريد ماذا يقول المستشار مكي وزير العدل عن الإعلام؟ يقول الإعلام كله مشوه وهناك حملة منظمة لهذه الثقة في الحكومة. لن نصدق مكي، إنها رجل محترم وقد يكون له علاقة سرية بالإسلاميين، قد يكون يصلي ونحن لا نعلم، وهذا يجرح شهادته أمام العلمانيين والحدثيين. لنلجأ إلى واحد من أحبابهم، لنلجأ إلى الدكتور علاء صادق ناقد رياضي شهير لم يتهم أبدا بأن له ميول إسلامية غير طبيعية أمامهم أو إلى آخره. ماذا يقول الدكتور علاء صادق؟ يقول أنه يعتبر الإعلام خذرا يمتلكه الفلول وإعلاميين جهلاء يسهل السيطرة عليهم بالمال. يقول للأسف الإعلام في مصر انحرف وأصبح ملكا للفلول، ونظام مبارك الفاسد الذي يريد إعادة الفوضى إلى مصر قديما وحديثا يروج لإعلام قذر وفاسد قائم على الجهل والتعصب والمرض والرشوة، وبين كل 10 إعلاميين في مصر واحد كويس، والباقي ما بين جاهل ومتعصب وفقير ماديا سهل التأثير عليه مقابل المال. والإعلام يصر على إعادة البلد لحالة الفوضى والسرقة. يوجد في مصر حوالي 30 إعلاميا يربحون ملايين الجنيهات، وبكل أسف الإعلاميون يحافظون على الملايين التي يتقاضونها من أصحاب القنوات اللي كلهم فلول. أناشدكم يا معشر الإخوان، يا معشر السلفيين، أناشدكم يا أمة، هذا واحد من قلب الليبراليين لكنه أنظف منهم، لكنه يحترم نفسه ويحترم عقله. يقول أن أصحاب القنوات كلهم فلول، وهذه خطيئة بل جريمة أتهم بها حكومتنا، جريمة أن يكون حتى الآن أصحاب القنوات كلهم فلول بلا استثناء. أكرر، الرجل يقول بلا استثناء، لابد من، هو يقول أيضا لابد من عمل معايير للعمل الإعلامي الذي فسد تماما والحد من الرشوة والمحسوبية في ظهور الإعلاميين. أضف إلى ذلك أن من يخرج عن الميثاق والتقاليد الإعلامية يجب أن يعاقب بالغرامة أو إغلاق القناة، والصحفي الذي يخطئ أكثر من مرة يجب أن يعاقب بالإيقاف عن العمل ويتم شطبه من سجلات الصحافة. لو عاد إلى العمل في مكان آخر يطبق عليه عقوبة السجن مثلما نفعل مع من يقود سيارة بدون رخصة قيادة. أحيانا يتحدثون عن هيبة الدولة وأنا أعتبرها خيبة الدولة. لماذا لن نشاهد هيبة الدولة في أحداث السفارة الأمريكية وإنزال العلم الأمريكي وإحراقه؟ أين هيبة الدولة على الإعلام اللي سفلته ما وردت على حد؟ وأين هيبة الدولة في أشياء كثيرة مما نجده؟ هذا رجل إعلامي، أنبه الحكومة، أنبه وزير الإعلام، ونبه رئيس الحكومة، ونبه رئيس الجمهورية، المعركة القادمة معركة إعلام، ستكون ساحتها القنوات الفضائية والصحف. من يملكها هو الذي سيفوز، من يملكها هو الذي سيزور صناديق الانتخابات تزويرا معنويا، وتزوير معنوي سوف يفسح الطريق للتزوير المادي. ونحن نعرف جميعا في حكاية شفيق هناك على الأقل ما بين 3 إلى 5 ملايين صوت مزور، مزور تزويرا فجا وصريحا، بمعنى ان من كان ينتخب ليس من حقه ان ينتخب، ما زور بدفع المليارات التي قدرها البعض ب20 مليار جنيه نوع من التزوير الاخر، لكن كان يتم تحت غطاء الاعلام. الاعلام الذي اعطى انطباعا في استفتاء 19 مارس 2000 11 أن الإسلاميين سيأخذوا 10% أو 5%. مجد الجلاد عمل عنده مؤتمر وقال الإسلاميين هيأخذ 5% بس. الإعلام الذي جعل البعض يعني يفجر ويؤكد أن شفيق هو الذي سينجح. فيعني مجال الإعلام لابد من الحكومة أن تتدخل بأقصى سرعة ممكنة فيه. عندكم قنوات الدولة، هل خصصتموها؟ هل نالتها الخصخصة؟ هل يملكها مذيعوها؟ كل واحد ينحرف أو كل واحد يرشى أو كل واحد يؤثر عليه أو كل واحد يعني في مخه شيء أو غسل مخه أو يعني يتصرف كما يشاء.
تمام. طب الإعلام ده اللي هو المسمى بالإعلام الموجه والذي له أيديولوجيات وتحرك من خلال أيديولوجيات بتضاهي أو تناقض الأيديولوجية الإسلامية أو تحارب التيارات الإسلامية، في المقابل لابد أن يكون له وسائل تهاجم هذا أو تصد على الأقل أو تبين الناس الحقيقة من خلال بعض القنوات. لابد أن يكون كل حزب من الأحزاب الإسلامية دي على الأقل يكون له قناة من خلالها يكون منبر لصد هذا العدوان. هل ده مقترح مقبول أم هناك وسائل أخرى تراها حضرتك؟
يا ليت وأنني يعني أدين كثيرا من الرأسماليين الإسلاميين أو من يملكون المال، لماذا لا يكونون قنوات فضائية؟ أنا أتصور مثلا لو أن قناة مثل قناة الحكمة لم تغلق واستغلها الإسلاميون بالطاقات التي كانت فيها، لو قنوات يعني تبث من الخارج كي تتجنب المشاكل والعراقيل الإدارية هنا، أتصور لو أن واحد مثل الدكتور وجد غنيم يواجه هؤلاء،
أو التعاون المشترك ما بين
القنوات أو التعاون المشترك ثم لكن فوق كل هذا قنوات الدولة لابد أن تكون هي الحكم المحايد. لابد أن تأتي بواحد مثل إبراهيم عيسى وتقول له أنت كذاب، أنت قلت هذا وأنت كذاب. لابد أن تأتي واحد محمود سعد وتقول له شيئا مثل ذلك. لابد أن تكشف وتكون هذا المعيار والمقياس الذي يكشف
عوار هؤلاء. تمام دكتور، كان في حوار مع عمرو موسى، ده برضو من احد التزييف الاعلامي اللي موجود، خلينا نتوقف معاك عنه وعن تصريحه ان هو بيقول لابد ان يقتنع مرسي بانه رئيس وليس عضوا بمكتب الارشاد. ده كان حوار لي في مصر اليوم العدد الصادر هذا اليوم، بان هو بيتهم الدكتور محمد مرسي انه ليس رئيس الجمهوريه ولكن ده عضو بمكتب الارشاد لجماعه الاخوان المسلمين.
ليتك يا دكتور عمرو موسى تركتها لواحد ممن يظفرون بقدر كبير من الازدراء منا، ليتك تركتها لجاهل أو غبي أو لأحمق أو مأفون. أما أنت عندما تقولها فأنت تقولها وأنت تعلم أنك كاذب، لأن في كل الدنيا الخطأ ليس فيما يقوله عمرو موسى بل الخطأ في عكسه تماما. الخطأ أن الدكتور محمد مرسي أطاع انذارات الفلول وانذارات يعني تلك الكلاب التي لا تكف عن النباح والعواء على الإسلاميين وأطاعهم، واترك الإخوان سأترك الإخوان، ابتعد عنهم سأبتعد عنهم، حتى انتشرت النكت أنهم سيضبطونه يبعث لهم رسائل SMS يعني بصورة سرية. كان المطلوب والمفروض أن يظل عضوا بالإخوان، أن يظل رئيسا لحزب الحرية والعدالة، وأن يواجه الإخوان هم الذين تسببوا في كل هذا الوضع القائم. أرجو أن يعدلوه بأقصى سرعة ممكنة. أرجو أن لا يقولوا مرة أخرى أنهم لن يرشحوا رئيسا أو أنهم سيدخلون 30%. صندوق الانتخاب يحكم بينكم وبين الآخرين. عمرو موسى يحزنني أنك دجال. كنت أريد أن تظل محترما. أنت طبعا نتيجتك في الانتخابات نتيجة بالغة السوء وتشي بقدرك عند الناس، وتشي بأنك برغم لسانك الذرب لم تستطع خداعهم طويلا. احترم نفسك يا رجل، أنت في عمر أظن أنك لن تحصل على شيء مما تسعى خلفه، على الأقل حاول الحصول على احترام شعبك.
جميل. لازلنا مع مسلسل الانفلات الاعلامي يا دكتور، وكان في مقالات لاحمد عبد المعطي حجاج عن لجنه الدستور وبيسميها لجنه الاشقياء، وبيقول ان الجدل المثار حول المواد الدستور ان اللي هي الماده الثانيه، بتحدث عن الماده الثانيه تحديدا، ان الماده ليست وحيا سماويا وانما هي بدعه دخيله علينا لم تعرفها دساتيرنا الا في الدستور المرفق الذي ورثناه من ايام مبارك والسادات، الدستور المصري الأول الذي صدر في أعقاب الثورة العربية سنة 1882 خلا خلوا تاما من أي مادة تشير إلى الدين، وهذا ما نجده في دستور الثورة الوطنية الكبرى ثورة 19 التي رفعت شعارها الخالد الدين لله والوطن للجميع. وبيطرح سؤال في يعني في وسط هذا الكلام، ما الذي يربحه الإسلام حين نجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟
هذا الرجل من أغرب من قابلت.
نعم.
يعني أنا أتابعه منذ فترة طويلة جدا، يعني نعم. منذ بداية الخمسينات. أريد أن يعني أحصل على بعض الأشياء التي سجلتها عليه.
تفضل.
يعني هو ولد في تالا منوفية عام 1935، يعني الآن يعني يقارب 80. التحق بمدرسة المعلمين بشبين الكوم وتخرج عام 55. عمل في الصحافة ابتداء من 56. إذن هو رجل يحمل دبلوم المعلمين. ليس لي اعتراض إطلاقا على أنها شهادة متوسطة، لكنني أذكر بما قاله الدكتور محمد منظور عنه أنه شاعر سطحي وأن ثقافته قليلة وأنه لو قرأ ربما أصبح شاعرا جيدا. بعد ذلك أريد أن أقول لك، في عام 56 وهو دفعة 55 عندما يعين في الصحافة على الفور، في ذلك الوقت أنا عشته وأعرف كم كانت الوساطة مطلوبة، هذه وساطة مباحث ومخابرات الذي يعين في منصب مثل هذا في هذا السن.
نعم.
وهناك كل النخبة السائدة الآن والطافية يعني صناعة مخابرات. عين في مجلة صباح الخير، يعني اشتغل في الصحافة لغاية 65، ثم فصل في أيام السادات عندما وقع على بعض البيانات، ثم أرجع مرة أخرى. هناك فترة هو يلغوها، يعني هو لغيها من البيبلوغرافي بتاعته، سافر فيها إلى العراق وبدعم من العراق ذهب إلى فرنسا. وما يحدث لبعض المثقفين الذين تصطادهم المباحث والمخابرات هنا أو جهات أجنبية في الخارج، ثم تغسل مخهم بالكامل ثم يعودوا إلينا مبشرين ضد الإسلام، هؤلاء كارثة. للأسف منهم أحمد المطع جازي. أحمد المطع جازي يعني كما وصفه الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض لا يقول شعرا بل هذيان لفظي. ربما هو يحمل عقدة عمره من ثلاثة شعراء كلهم أشعر منه بما لا يقاس، وإن كنت على المستوى في العقيدة والفكر لا أوافقهم، لكنهم شعراء حقيقيون. هو نصف شاعر بالكثير، نصف شاعر. هو من جيل وعمر محمود درويش، من جيل وعمر أمل دنقل، من جيل وعمر صلاح الصبور، كلهم أفضل منه بما لا يقاس.
قامات في الشعر،
قامات في الشعر.
نعم.
هو يعني أنا أضحك أحيانا وأنا أقرأ شعره عندما تحس بولادة الألفاظ على لسانه متعثرة. تولى رئاسة تحرير مجلة إبداع، فاز بجائزة العويس، وهذا يجعلني أشك في كل الجوائز العربية وأنها كلها تمنح بتصريح من المخابرات الأمريكية. على علاقة وثيقة جدا بزكريا بطرس الذي يستشهد بكلامه ويستشهد بآرائه في الدفاع عن المسيحية، فهو يدافع دفاعا مجيدا عن المسيحية وأنه ليس فيها تثليث ولا شرك بالله. الشرك في الإسلام فقط في المادة الثانية، لكن في المسيحية لا. آخر عدد من مجلة إبداع اللي هو يرقش تحريرها تكريما للبابا شنودة، أتمنى أن يخرج ملفا لتكريم عالم إسلامي ذات مرة. من ضمن الملفات قبل كده ملفات الملحدين دائما في مجلة إبداع، ومن ضمن فضائحه الكبرى في مجلة إبداع هذه القصيدة التي نشرها لحلم سالم بعنوان على شرفة يعني ليلى مراد. سوف أقرأ بعضها للناس لكي يدركوا أي نوع بشع من الناس هو، بتفاهة يمثلها، أي قبح يمثله، بل وأزيد أيضا إن كان يقتنع بما يقول، إن لم يكن معتوها، إن كان يملك قواه العقلية، أزيد أنه إذا كان يؤمن بهذا فإنه كافر. آسف، قد أحرجك لكن هذه مسؤوليتي. انظروا إلى قصيدة الشعر التي نشرها في مجلته والتي يدافع عنها البلياتشو. لن أحاول أن أفسر البلياتشو بأي معنى مما يقصده هو، لكنني سألتزم بالألفاظ. تعبنا من توالي الامتحانات، فلماذا لا يصدق الناس أن الأرض واسعة لنعطي أنفسنا للمفاجأة راضين مرضيين. البلياتشو جاهز للوظيفة. أريد من المشاهدين أن يركزوا على كلمة البلياتشو وأن يفكروا في نهاية القصيدة ماذا يعني بها هذا الأفاق الفاسق. البلياتشو جاهز للوظيفة حتى لو شك الجميع في إجادته للعمل. ليس من حل أمامي سوى أن أستدعى الله والأنبياء ليشاركوني في حراسة الجثة. ويتكلم في البداية عن جثة معنوية تموت أو جثة، فليشاركوني في حراسة الجثة. الله والأنبياء يستدعيهم ليشاركوني في حراسة الجثة، فقد تخونني شهوتي أو يخذلني النقص. ثم الرب ليس شرطيا حتى يمسك الجناة من قفاهم. بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن لفظ الجلالة. إنما هو يقصد الله، إنما هو قروي يزغط البط ويجس درع البقرة بأصابعه صائحا وافر هذا اللبن. الجناة أحرار لأنهم امتحنون الامتحان الذي يضعه الرب آخر كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرة. هذا الفاسق المجرم. إنني أسأل كل جهاز، وأكمل القصيدة أولا ثم أوالي أسئلتي. الرب ليس عسكري مرور، إن هو إلا طائر وعلى كل واحد منا تجهيز العنق. لماذا تعتبين عليه رفرفته فوق الرؤوس؟ هل تريدين منه أن يمشي بعصاه في شارع زكريا أحمد ينظم السير ويعذب المرسيدس؟ قلت لك أنه خصص يعني مجلة لعدل للبابا شنودة، ويعني يهاجم كل من يهاجمه في جنون عظمة، ربما مع إحساسه بالتفاهة ومع إحساسه بالضعة ومع إحساسه بقلة الثقافة والمعلومات ومع إحساسه بأنه غاب عن الوطن، وهناك دربوه وغسل مخه ودسوه لنا كطابور خامس. مع إحساسه بذلك فأنه يعوض الإحساس بالجهل والنقص بأن يتصنع العظمة. عندما قال مثلا، عندما يتحدث عن قامات يعني هو لا يطال أقدامها، مثل دكتور حلم القاعود، أستاذ دكتور حلم القاعود، أستاذ الأدب العربي، أستاذ دكتور إبراهيم عواد، أستاذ الأدب العربي، الأستاذ دكتور خالد فهمي، وكثيرون كثيرون عندما يتحدث ويقول أنا لا أعرف أحدا منهم. أنا واثق أنك لا تعرف أحدا منهم يا عبد المعطي حجازي. الكلاب والبغال والحمر أيضا لا تعرف أحدا منهم، لا يعرفهم إلا المثقفون والعلماء. لأما أنت فجدير بك ألا تعرفهم. لكنني الآن هنا أسأل. هذا كان مطلوبا أيام مبارك لأنه ينشر الكفر والإلحاد ويهاجم الإيمان والإسلام أيما كان.
أما الآن
إذا كنا قد انتوينا أن نغلق دور البغاء، فلماذا نحتفظ بالقوادين؟ لماذا نحتفظ بمن يحمي حتى الآن الكفر؟ لماذا؟ كم يقبض من الأهرام؟ الأهرام، وهذا جزء آخر أنبه السلطة كلها إليه، أنا أعرف أن ديون الصحافة بلغت حتى الآن 13 مليار جنيه. لماذا نخسر كل هذه الخسائر؟ في أيام مبارك كنا نخسرها لكي نغسل مخ الشعب، لكي نبعده عن الإسلام، لكي نبعده عن الدين، لكي نشوش عليه فلا يدرك السرقات. الآن لماذا نبذلها؟ لماذا يدفع الأهرام لمثل هذا؟ كم يدفع له؟ كم يدفع للغيطاني؟ كم يدفع لهؤلاء؟ ولماذا؟ ما هو المقياس الذي يجعل الأهرام أو الأخبار أو أي صحيفة حكومية تحتفظ بصحفي معين؟ سوى عدد القراء، سوى الإعلانات التي يجلبها، سوى يعني أنني أكاد أنادي بأن نكون ألترس للقراء يعني إذا كانت الدولة لا تتدخل لمواجهة هؤلاء يعني يواجههم القراء.
طبعا نستأذن حضرتك والسادة المشاهدين أعزاء فصل قصير ثم نعود فكونوا معنا وتابعونا تكرم.
أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اللي اتهنت مش انت، لانك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. يا روح صفيا يا قلب حنون، انا بتمنى القربك، انا احكي لكل الكون وهرسم صورة عن قلبك. رسول هادي وبدر منير ورحمة بالجماد والطير، عش بين البشر رحال، اقول انك رسول الخير. يا طه افتديك بالروح، يا نسمة بالامان بتفوح، انا عمري في يوم مقبل يبات اسم الحبيب مجروح. انا اللي اتهنت مش انت، لانك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اللي اتهنت مش انت، لانك في حما ربي ربي ما عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اسف انا غلطان، انا اللي اتهنت يا سيدي، انا اللي اذاني كل مهان وتاهي الحق من ايدي. انا اسف انا غلطان، انا اللي تهنت يا سيدي، انا اللي اذاني كل مهان وتاهي الحق من ايدي. انا اللي تهنت مش انت، لانك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اللي تهنت مش انت، لانك في حما ربي مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اللي تهنت مش انت، لانك في حما انا اسف انا غلطان، انا اللي تهنت يا سيدي، انا اللي اذاني كل مهان وتاهي الحق من ايدي. انا اسف انا غلطان، انا اللي تهنت يا سيدي، انا اللي اذاني كل مهان، وتاهي الحق من ايدي.
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
يبنادي
مصر يام
رجالك
هم دل علشانك شالوا الهم دل يبنك بالروح والدم
يبنادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
فينا عنوان وأحلى الأوضاع في نظري
مصر يا عم
بناتك
عم دل علشانك شالوا الهم دل يبكوك بالروح والدم
كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي
انتي ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك
وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعله ضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي وطني
مصر أجمل وإحنا أجمل حاجة فيها مصر أجمل شوفوا أمجدها وماضينا مصر أجمل والتاريخ يشهد علينا
مصر في القرآن ذكرها ربنا فيها يوسف والكليم عاشوا هنا
مصر دي جوانا حتة مننا لو بعدنا عنها يوم بنحن ليها
مصر في القرآن ذكرها ربنا فيها يوسف والكليم عاشوا هنا
مصر دي جوانا حتة مننا لو بعدنا عنها يوم بنحن ليها
مصر أجمل وإحنا أجمل حاجة فيها مصر أجمل شوفوا أمجدها وماضيها مصر أجمل والتاريخ يشهد علينا
مصر لوحة من أصالة شعبها كل حاجة تشوفها فيها تحبها
من شمال وجنوب وشرق وغربها كل ركن تلاقي فيه بصمة إيديها
مصر لوحة من أصالة شعبها لحاجة تشوفها فيها تحبها
من شمال وجنوب شرق وغربها كل ركن تلاقي فيه بصمة ايدينا
مصر أجمل
اجمل واحنا اجمل حاجه فيها. مصر اجمل شوفوا امجادها وماضيها. مصر اجمل والتاريخ يشهد عليها.
مصر جنه وادخلوها امنين. مصر بولادها وناسها الطيبين.
ملحمه تحكيها للدنيا السنين. مصر اجمل بس يلا نعلى بيها.
مصر جنه وادخلوها امنين. مصر بولادها وناسها الطيبين.
ملحمة تحكيها للدنيا السنين. مصر أجمل بس يلا نعلى بيها.
مصر أجمل وإحنا أجمل حاجة فيها. مصر أجمل شوفوا أمجادها وماضيها. مصر أجمل والتاريخ يشهد عليها.
مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم من جديد، وما زال الحديث موصولا معك مع القيمه والقامه والكاتب الكبير الدكتور محمد عباس. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه دكتور.
اهلا بك
دكتور. كنت عايز اعرف راي حضرتك في تصدر الان لحمدين صباحي للمشهد السياسي في مصر.
حمدين صباحي بالذات يعني انا احس بضعف اتجاهه. قابلته مره واحده منذ ما يقرب من 20 عاما وخدعته خدعه فكريه.
نعم.
كان أيامها ينادي بالنصرية وما إلى ذلك، فسألته ولماذا نصرية؟ يعني أنت تعلم أن عبد الناصر له ميزات كبيرة ولكن له مشاكل هائلة والهزيمة الفادحة، لماذا لا يكون الحزب مثلا باسم سعد زغلول وله شعبية؟ فقال لي لكننا كذا وكذا أخذت أستدرجه، لماذا لا تجعله باسم صلاح الدين الرجل الذي حرر القدس؟ لماذا لا تجعله باسم سيف الدين القطز؟ لماذا لا تجعله باسم سيدنا علي مثلا أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان؟ لماذا لا تسميه الحزب المحمدي؟ أليس ذلك أفضل من عبد الناصر؟ ثم قلت له يا رجل اتق الله، يعني ربنا كرمنا ولم يسمنا بالمحمديين وسمانا بالمسلمين، نسلم تبعيتنا لله مباشرة. فأنت تريد أن تحصرنا في زعيم مهزوم رأى أكبر قدر من الفساد
في اللقاء حضرتك مباشر معه.
في اللقاء مباشر كان هذا منذ 20 عاما.
بعد
ذلك أتابعه، لا أظن أنه فاسدا كالباقين، لكن أظن أن إمكانياته أقل بكثير مما يسعى إليه، لكنه يدفع الآن دفعا إلى هاوية ويعني ثوب فضفاض جدا سوف يتوه فيه ويختنق. يحتاج أنه يحاول حتى في الميدان، وكان يتكلم بنفس طريقة عبد الناصر في ميدان المنشية في محاولة أن يكون زعيما. هو ليس زعيما. تحتاج إلى حادث منشية تبتدع، تحتاج إلى حادث اغتيال، تحتاج إلى معركة كمعركة 56 وإعلام قوي دون وجود انترنت ودون وجود فضائيات تستطيع أن تخدع به الناس، كيف ستوفر ذلك؟ تحتاج إلى صلاح نصر وحمزة بسيوني وسجن حربي، كيف يمكن أن تقوم فكرة نصرية من غيرهم؟ ثم أنك لم تقدم شيئا، أنت لم تقدم فكرة، لم تقدم برنامجا، لم تقدم مشروعا يا حمدين صباحي. أنت قلت للناس اختاروا أنتم. هذا بالضبط ما فعل القذافي، وأنا أعرف أنك كنت حبيبا ومقربا من القذافي يا حمدين صباحي، وكنت أيضا قريبا من صدام حسين في الفترة التي كان فيها باطشا وظالما وابتعدت عنه عندما عاد إلى ربه. تحتاج يا حمدين صباحي إلى واحد يفعل لك ما يذكره كاتب شيوعي اسمه سعد زهران في كتاب اسمه الأردي، وهو يعني السجن، في اسم الكتاب مذكرات سجين الأردي، وهو صادر عن مركز الثقافي العربي، يتكلم عن واقعة حقيقية بطلها الشاويش أمين تمرجي السجن. كان الشاويش يعمل في أحد السجون العمومية، هذه الواقعة حدثت في السنة 60 في عهد عبد الناصر واليساري وفي مذكرات يساري. وذات ليلة شد المرض بأحد المسجونين في حضر الطبيب فوجده قد فارق الحياة، فكتب محضرا بذلك وترك للشاويش أن يقوم بتشريح الجثة. في اليوم التالي وصل الشاويش أمين إلى السجن في الصباح ليجد جثة السجين المتوفي تنتظر التشريح، لكن يا للعجب، حين ضرب الشاويش أمين المشرط في بطن المتوفي بدأت الجثة تتحرك. أدرك الشاويش بسرعة أن طبيب السجن أخطأ في تشخيص الحالة، لم يكن السجين قد توفي وإنما كان في حالة غيبوبة شديدة بسبب المرض. فلما ضرب المشرط في أحشائه حركه الألم، ولم يتردد الشاويش أمين لحظة، اتجهت يداه المهولتان بسرعة نحو عنق السجين وكتم أنفاسه حتى أجهز عليه وهو يصيح بانفعال شديد: ارقد يا ابن الكلب ارقد، الدكتور كتب في الأوراق الرسمية إنك موت موت، هتعمل مشكلة للدكتور، موت موت. حدث هذا على مرأة ومسمع من اثنين من المسجونين ممن يعملون في النبطجية. هذا الكلام موجود في صفحة 161. انتهت القصة الفاجعة يا حمدين صباحي، وتجسدت الصور أمامي حتى كدت أراها. كنتم أنتم الطبيب وكنتم أيضا الشاويش أمين في نفس الوقت، وكان المريض هو الأمة، وكنتم أنتم وجمال عبد الناصر ومن ينحو نحوه، هو الذي أخطأ التشخيص طيلة 50 عاما لكنه لم يجرؤ على مواجهة الخطأ، فأنتم تبادرون الآن بالقضاء على محاولة القضاء على ما وصلت الأمة إليه، على حلم الأمة في حكم يلتزم بشريعة الإسلام. لقد أوفت أمريكا بتعهداتها لكل عملائها، أوفت بغسيل المخ، أوفت بالأموال، أوفت بأشياء كثيرة، كان عليكم أن تحاربوا الإسلام، فكيف بعد 50 عاما و60 عاما يعود الإسلام قويا بهذا الشكل؟ أنتم الآن كالشاويش أمين تضغطون على رقبة المريض وتقولون له موت موت، وإلا أمريكا تغضب منا. هذا أريد أن أقول، عهد عبد الناصر هو الذي فرخ لنا التزوير، هو الذي فرخ لنا الهزائم العسكرية، هو الذي فرخ لنا يعني ما سمته نعمات أحمد فؤاد ليس التعليم المجاني وإنما الجهل باهظ التكاليف، هو الذي فرخ لنا انهيار البنية الأساسية تماما، هو الذي يعني فرخ لنا عداوتنا مع العالم. يعني جمال عبد الناصر يعني من ضمن ما فعله دائما وقف ضد الإسلام في كل مكان، يعني مما يذكر وقف ضد الإسلام مثلا في قبرص وقف مع المسيحيين ضد المسلمين، في الهند وقف مع الهنود والبوذيين ضد المسلمين في كشمير، في يعني حتى كان هناك بعض البوسنويين جاءوا لكي يجاهدوا في فلسطين، قبض عليهم وسلمهم لتيتو فأعدمهم هناك. يعني هناك أشياء كثيرة جدا فعلها عبد الناصر. الآن نحن ما زلنا نذوق مرارتها، ومن ضمن ما فعله عبد الناصر أن كل النخبة المثقفة الآن تقريبا إلا من رحم الله، تربية مخابرات كما قلت لك، تربية يعني وزير صفاته الأخلاقية كذا في الناحية ووزير آخر صفاته الأخلاقية كذا، وجهاز أمن باطش جبار. من ضمن من يفضح ذلك كتاب لكاتب كان اسمه محمد عبد الواحد، كان المستشار الإعلامي للوزير السابق فاروق حسني، الكتاب اسمه مثقفون تحت الطلب، يحمل غلاف الكتاب صورة لوزير الثقافة وهو يمسك بعصا المايسترو ليعزف المثقفون لحنه المختار. الكتاب نزل السوق يوم واحد ثم سحب، لم يسحبه الأمن ولم تسحبه جهة رسمية، في الذين فضحهم وكان على رأسهم صلاح عيسى هم الذين كانوا وراء سحب الكتاب. يكشف لنا هذا الكتاب أن يحيى الجمل عليه من الله ما يستحق فضح فاروق حسني عندما نشر في كتابه الرديء قصر حياة عادية أنه كان موفدا إليه في فرنسا من قبل المخابرات لكي يتجسس على الطلبة هناك. أريد يعني هذا جزء أريد للناس أن يعرفوه ليعرفوا أي مستوى من المثقفين ومن النخبة نعيش معها. في هذا الكتاب يتكلم المؤلف لوزير الثقافة وقد كان قريبا جدا منه وحميما جدا معه، يقول إن الله في مقدمة الكتاب: إن الله قذف المحبة الإلهية الوزير في قلبي، وليس سوى الله من يقدر على شفائي منه. وتتضح لغة الكتاب بهذا الحب العفيف، وهو يصف في أحد لحظات وزيره: كان الوزير في حالة شجن رقيق، في موقع آخر: كادت عينانا تدمع لحظة عناقهما، وزير اليوم متوردا وسعيدا. ويوجد على ظهر الكتاب قصيدة والله أنا أكاد أخجل من قراءتها طبعا فاروق حسني بعد ذلك يقول أن المثقفين صنفان، صنف يشترى بعشوة وصنف يشترى بعشرة آلاف جنيه، يشاركه في ذلك وزير الداخلية الذي يقول أن ثلاثة أرباع الصحفيين والمفكرين يأخذوا مني مرتبات. تقول كلمات القصيدة التي كتبها محمد عبد الواحد لفاروق حسني: زي لغم قابض على الرجلين، حبستني جوه البرواز، كتفتني حللتني بالضبط زي الأرض ما بتملك الميتين، طلعني يا فنان. آسف لن أعلق، يخجلني أن أعلق، لكن عبد الله السناوي الذي يدعي الرزانة والفضيلة الآن ويهاجم الدكتور محمد مرسي في كل مكان،
أحد المتصدرين الآن للمشهد في وسائل الإعلام المختلفة،
أحد المتصدرين يعني بضراوة، وكما لو كان رب الحكمة ورب العقل ورب الأخلاق الحميدة ورزان. ماذا فعل السناوي؟ محمد عبد الواحد تشاجر مع الوزير فذهب إلى عبد الله السناوي، كان رئيسا لتحرير صحيفة العرب أيامها، فأعطاه عمودا يكتب فيه، واتصل به فاروق حسني يعاتبه، اتصل بعبد الله السناوي فبيعتذر، يعني في علاقة طويلة ما بين السناوي وفاروق حسني. في الأول كان يهاجمه بضراوة، وهذا مكتوب أيضا في الكتاب، كان يهاجمه بضراوة، ثم بدأ يطلب منه طلبات تعيين موظفين ورحلات ويعني فوائد شخصية، فلما أعطاه ما يريد كف عن مهاجمته وبدأ يعني يداعمه ويدافع عنه. ذهب إليه محمد عبد الواحد فأعطاه عمودا يكتبه في العربي، فاتصل به فاروق حسني يعاتبه: لماذا قبلته وأنت تعرف أنه تبع بتاعي يعني؟ فرد عبد الله، فقال عبد الله السناوي للوزير: لقد لجأ إلي لجوءا سياسيا، فإذا بفاروق حسني يقول كلمة خطيرة جدا. لجوء سياسي ماشي، لجوء عاطفي لا. وقبلها السناوي وقالها وهو يضحك. هذا هو نوع الأخلاق ونوع الرجولة الذي يهاجم الآن
الذي يتصدر
أيضا يعني المخابرات كانت قلفة كل شيء. هيكل في حلقة من حلقات الجزيرة يتكلم عن شخص لا يكاد يعرفه أحد، اسمه جلال طالباني، بعدها بشهور يصبح رئيسا للجمهورية. في نفس الوقت جمال الغيطاني يرسل له صحفيين من عنده ويمجدون في الرجل، يصفونه يعني كما لو كان استغفر الله نبيا، ويكتب جمال الغيطاني المقدمة. وأيضا قبل أن يتصدر الرئاسة ولتقسيم العراقي بشهور، هذا الرجل جلال طالباني هو الذي يقول على محمد أن يلم أوراقه الصفراء التي جاءنا بها على جمل أجرب. الجزء المهم هنا وهو أيضا موجه للسيد حمدين صباحي وما كشفه جمال الغيطاني، أن عبد الناصر قابل جلال طالباني سنة 58، وأنه أسس له إذاعة كردية في مصر كانت تنادي بانفصال الأكراد عن العراق وسلحه. أيضا نفس الشيء حصل مع جرنج في جنوب السودان، لم تكن السودان قد تقسمت بعد، وهذا في كتاب اللعبة الكبرى، وهذا ما يعترف به فهمي ويدي في مقال أخير.
ماذا يريد؟
ماذا يريد السودان؟ يقول أن مصطفى عثمان يقول أن المخابرات المصرية كانت وراء انفصال جنوب السودان وكانت تؤيده وتشجعه. تخيل أن الاثنان اللذان قابلهما رائد القومية العربية وشجعهما وأعطاهما السلاح وأعطاهما الإعلام، تقسمت العراق فعليا الآن وتقسمت السودان رسميا، وها هو بطل القومية العربية يا حمدين صباحي، هذا هو رائدك الذي كان يزعم أنه يدعو لتوحيد الدول، لم ينجح في توحيد أي دولة وفرق وقسم الدول العربية. يعني في قضية السودان هناك أشياء كثيرة، يعني أريد أن أختصر الآن. يعني كان يمكن للسودان وكان المتوقع أن تتم الوحدة بيننا وبينه، لكن عبد الناصر سأل نفسه: لو استمر نجيب في الرئاسة وانضمت السودان فسوف يكون له قوة هائلة، ولن أستطيع أن أزيح كل السياسيين يقولون لو استمر نجيب، لا استمرت السودان معنا، لكن عبد الناصر فضل أن تنفصل السودان بشرط أن يحتفظه بالحكم، وكان هذا شرطا من مريض، دع السودان ينفصل وسننصرك على محمد نجيب.
السؤال الأخير اللي بطرحه على حضرتك، الذين يتصدرون المشهد أمثال حمدين صباحي وعبد الله السناوي، كيف يمكن يعني دول يستحقوا فعلا بقى الإقصاء، كيف يمكن إقصاءهم من المشهد؟
هو في مشاريع عاجلة ومشاريع يعني طويلة المدى.
نعم.
المشاريع العاجلة على الدولة، لا أقول، أنا سأقول ما قاله ذلك الناقد، والله نسيت اسمه لأنني لا أعرفه. نعم. لكن أن تكون هناك غرامات هائلة على الكذب. يعني عندما يقول واحد منهم خبر ويكون كاذبا، فلتغرم الصحيفة وتغرم القناة 100,000 جنيه، 1,000,000 جنيه.
نعم.
نحن لا نقهر رأيا، قل ما تشاء من الآراء، لكن إذا كذبت وكلهم يكذبون. إذا يعني واحد زي محمود سعد لما يبدأ يتكلم عن الشعب الغلبان، ولأنه يعني عاش وكان بيشتري شكوك، أنت الآن تقبض 15,000,000 جنيه على لشيء ليس له قيمة. أريد أن أقول لك كل المعروض الآن كتجارة المخدرات، أشياء ليس لها قيمة إلا مع الانحراف. يعني لو أن الناس كلها لا تشرب الحشيش لن يكون له ثمن.
نعم.
ولن يكون الأفيون ثمن
المقاطعة.
الآن المطلوب منهم هدم الدولة، المطلوب منهم الآن أن يبغضوا الإسلام عند الناس، أن يعملوا غسيل مخ للشعوب. يعني هذا كنت يعني أريد أن أقول يعني في كلمات قصيرة، أعرف أن الوقت قد داهمنا. أنهم هم الذين بدأوا بإثارة المادة الثانية، هم يتهموننا دائما.
نعم.
أننا نحن الذين أثرناها، هم الذين أثروها في مكتبة الإسكندرية عندما استضافوا حيدر حيدر. وشنوا هجوما هائلا على الإسلام، وطالبوا يعني بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وأن تكون مصر دولة علمانية بالكامل. حدث هذا عام 2009. أريد أن أقول لك أيضا كم الشتائم الهائلة التي يقوم بها بعض الكتاب المصريين، والتي يمجدها هؤلاء الليبراليون ويدافعون عنهم، يعني أشياء قليلة، كفر كامل يقولونه. من ذلك مثلا، هذا آخر شيء سأقوله وسأؤجل الباقي للمرة القادمة، واحد اسمه خليل عبد الكريم، أنبه الناس أن خليل عبد الكريم وموقف حزب التجمع واليسار والأهالي وصلاح عيسى منه هو موقفهم من الإسلام. قدم صلاح عيسى وكيل توريد الكفار لأجهزة الإعلام، أتى بخليل عبد الكريم ثم بسيد القمني الذي أعطاه وزير الثقافة جائزة الدولة التقديرية، كما أعطاها يعني الرجل الفاسق النافق حلمي سالم على القصيدة التي قرأتها لك الآن عن تصغيط البط وإلى آخره، أعطوا لهم جوائز الدولة التقديرية، أعطوها لسيد القمني الكافر برأي مجمع البحوث الإسلامية وكل أساتذة الأزهر. انظر إلى المفكر الإسلامي المستنير الذي ظل صلاح عيسى يقدمه في الأهالي أكثر من 10 أعوام على أنه المفكر الإسلامي المستنير، يتكلم عن السيدة خديجة، لماذا نلوم على أقباط المهجر، ولماذا نلوم على أمريكا، ولماذا نلوم على فرنسا، وداخلنا كلاب مسعورة تدافع عنها كلاب أشد سعارا وخسة. منهم هؤلاء الذي يدافعون عنه باستمرار، يتكلم عن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، فيتهمها بإقامة علاقة شاذة مع رهبان من النصارى، وبالتماس مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب الخمر قبل الزواج، وأنها هي التي قامت بتدبير حكاية النبوة، وهي امرأة ذات فراسة كانت تستشرف المستقبل وتفرز الرجال ثم تقوم بشحنهم. يتكلم أن القرآن ليس إلا نتاج تأثيرات يهودية ومسيحية، يتكلم بسخرية شديدة عن القرآن، وأن الرسول كان صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكر أبدا الصلاة على الرسول، يتكلم عن الصحابة بإجرام لا حد له، يتكلم عن الحديث النبوي الشريف الذي يجمع رقة بلا حدود للرسول عليه الصلاة والسلام، عندما كان يأمر الصحابة ألا يعودوا معفرين بالتراب من المعارك، وأن ينتظروا ويبيتوا لكي يتجهزوا لزوجاتهم، فإذا بهذا المجرم يقول أن الرسول كان يعرف أن زوجات الصحابة كانوا يخونونهم، ولذلك كان يطلب يعني ألا يعودوا فورا، ألا يعودوا ليلا. يتكلم عن لغز محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني التقطته سيدة قريش بعد أن توسمت فيه بفراسة أنه هو القادم المنتظر، ثم قيامها بمعونة سخية من ابن عمها القس ورقة بن نوفل يقول نفس ما قاله عقبة المهجر. وهذا يعني هذا أشياء كثير يعني كثيرة لا يتسع الوقت لها الآن، لكن لماذا نلومه وهؤلاء هذا الشعار موجود بيننا، ولماذا الحكومة التي تتسم بالإسلام الآن وتراعيه لماذا لا تواجه كل هؤلاء؟ لماذا لا يواجه أحمد عبد المواطح حجازي بكفره وبكفر القصائد التي ينشرها؟ لماذا لا يواجه سيد القني؟ لماذا لا تواجه كل النخبة التي تسخر من الإسلام دائما، يسخرون من المساجد عندما يريدون أن يسبون الدكتور محمد مرسي يعني رضي الله عنه وأرضاه، إنه إمام مسجد، إمام مسجد يعني أفضل منكم يا أقزام، إمام مسجد وفقيه وعالم ويعني عامل في وكالة ناسا ومعه دكتوراه من أمريكا، أنتم مجرد أقزام، أنتم مجرد أطفال وصبية مثل أولئك الذين يشربون المواد المخدرة تحت الكباري ويقذفون الناس بالأحجار. يعني على الدولة أن وهذا جزء من الإجابة على سؤالك، على الدولة أن تواجه كل هذا، ثم علينا نحن كإسلاميين أن نبدأ حملة هائلة، حملة المساجد، أن نثقف الناس في المساجد، أن نجعلهم يفهمون الخدع والحيل كي لا ينصب عليهم النصابون ولا يحتال عليهم المحتالون ولا يضللهم المضللون. كل هؤلاء الذين في الساحة الآن يعني محمد أبو حامد، شفيق، عمرو موسى، كنت يعني أحترمه إلى أن أدركت في صفاته الشخصية كثيرا من العوار، ثم أدركت قبل ذلك أنه لم يفعل للأمة شيئا. حمدين صباحي الطيب السذج يعني ضحكوا عليه وفي أصابع تدفعه لمجال سيختنق فيه بعد ذلك. يعني الكلام كثير والوقت قليل، وربما نكمل في حلقة أخرى.
الدكتور الكبير والكاتب والمفكر الكبير دكتور محمد عباس، أشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذا الكلام وعلى هذه الأطروحات الطيبة، وطعنا الله بمحمد،
جزاك الله خير،
الله يحفظك،
ربنا يبارك فيك.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، حسن المشاهدة، نلقاكم على خير في لقاء آخر من ثقوب الذاكرة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور وخير زهرة ندية من ربنا أجمل هدية نعمة.